تجديد نونهما جاء بالنظير لهما في تجديد النون أيضا إذا حذف منه شيء، فقال والنون من ذين والتين شددا، تقول ذين أو ذاني أو هو هذان، ذاني وتاني وذين وتين، وتعويض بذاك قصد تعويض بذاك عن المحذوف، عن المحذوف إذا قلت ذاني فنيته، وأين المحذوف؟ لأن مفرده ذا فقط، وذا مركب من ذال وألف، فإذا فنيت فعند التثنية يظهر أنك أتيت بنون فقط. وأين علامة التثنية؟ هل هي هذه الألف الموجودة؟ هذه الألف الموجودة يمكن أن تكون ألفا للمفرد، ويمكن أن تكون ألفا للمثنى، لكن إذا كان ألفا للمثنى فلا بد من القول بأن ألف المفرد قد حذفت لأنها التقت مع ألف التثنية، فالتقى الساكنان فحذف الأول، فيكون الأصل ذان لألفين، فالتقى الساكنان فتحذف ألف المفرد فيصير ذان، إذن فذان هذا يدل على أنك حذفت شيئا، إذن فيجوز لك أن تشدد النون لأجل هذا الحذف، فتقول ذاني وتاني وذيني وتيني، وتعويض بذاك قصد. نعم.
ثم قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا بالواو
عن جمع الأولى الذين مطلقا، جمع الذي الأولى، الذي هو مفرد للمذكر، والذي هو اسم موصول المفرد للمذكر، جمعه الأولى، جمع الأولى الذين، جمع الذي الأولى، الأولى جمع للذي، والأولى هذا يكون للعاقل جمع للعقلاء ولغير العقلاء يأتي لهذا، وكذلك للعاقلات رأيت، فتقول كما سبق نشرنا أمس إليه قبل وقته كما في قول بعضهم والنبل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل، ونبل الأولى، الأولى هنا أي الذين يستلئمون أي يلبسون اللأمة على الأولى، وهم على الأولى أي الخيول، تراهن يوم الروع كالحدى القبل. وكذلك الذين هذا جمع للذي، وهو للذكور العقلاء فقط الذين، إلا أن بعضهم يعرب الذين، والغالب في كلام العرب أن تكون الياء موجودة فيه دائما على أنه مبني، تقول جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين، إلا أنه ذيلا أو عقيلا يعربون الذين فيقولون الذون في حالة الرفع والذين في حالتي النصب والجر، كما قال قائل هذيل نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن الذون، فنحن مبتدا والذون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق، نقول كذا ملحق بجمع المذكر السالم أو جمع مذكر سالم. نعم.
وبعضهم بالواو رفع،
أي وبعضهم أي بعض العربي نطق بالواو في حالة الرفع كما تقدم في هذا البيت لذلك الهذلي. أيوة.
باللات واللاء التي قد جمع واللائي كالذين نزرا وقعا،
خلي شوف هذا، لا
باللات واللائي التي قد جمع
باللات، نعم باللات واللائي التي قد جمع، أي قد جمع اللاتي باللائي واللاتي، إذن فللتي المفرد المؤنث الاسم الموصول له جمعان هما اللائي واللاتي، واللائي هذا بالياء يقرأ وقد يؤتى به بدنيا فتقول اللائي رايت نعم أيوة.
واللائك الذين نزرا
ثم قال واللائك الذين نزرا وقع ووقع اللائي بدون ياء وقع كالذين يستعمل لجماعة الذكور العقلاء بدنيا كما في قوله وما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي بدنيا علينا اللائي قد مهدوا الحجورا إذن فاللائي بدنيا تأتي بمعنى الذين أو موضع الذين كثيرا نعم لكن قليل وقال قد وقع نزرا قد وقع وقليل صحيح فصيح نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان صلاة وسلام دائمين.
أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
آمين آمين
ومن وما وأل تساوي ما ذكر
وهكذا ذو عند طيء شهر. قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله ومن وما وأل تساوي ما ذكر أي يعني بهذا الصدر من البيت بيان الموصولات المشتركة. فقال ومن من اسم موصول مشترك للذكر فيأتي للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجمع الذكور ولجمع الإناث. هذا معنى الاشتراك. وتستعملها تقول جاءني من رأيته أمس أو جاءتني من رأيتها أمس تستعمل هكذا للذكر والأنثى وهكذا. أيوة هذه من وما وأل تساوي ما ذكر أي من اسم موصول مشترك للذكر والأنثى وهكذا وما اسم موصول مشترك لغير العاقل. تقول أعجبني ما اشتريته وأعجبني ما اشتريتهما أو ما اشتريتها وهكذا لما لا يعقل. من وما وأل وأل اسم موصول مشترك. والصحيح أن أل هذه الموصولة اسم خلافا لبعضهم بأنه موصول حرفي. والصحيح أنه موصول اسمي وصلته تكون وصفا صريحا فهو أيضا أي أل هذه موصول مشترك يأتي للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة والمثنى المذكر وهكذا. ومن وما وأل تساوي ما ذكر ما تقدم ذكره. وهكذا ذو عند طيء شهر بين في هذا العجز أن ذو يأتي موصولا مشتركا عاما عند طي عند قبيلة طي فيستعملون ذو للمفرد المذكر والمفرد المؤنثة والجمع والمثنى وهكذا. رأيت. ومنه قول بعض طي كما تقدم في غير هذا الكتاب فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت بئري ذو أي التي فجاء بذو وصفا للأنثى للأنثى للمؤنث غير العاقل وهي البئر. إذن فذو اسم موصول مشترك على هذا. ومنه قول بعضهم فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا فحسبي من الذي فهنا الذي اسمه ذو المشترك، هذا معنى قوله وهكذا ذو عند طيء شهر، وهكذا شهر ذو عند طيء بأنه اسم موصول مشترك خلافا لبقية العرب.
قال وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات.
وكالتي أيضا لديهم ذات، أي وذات كالتي لديهم، أي لدى طيء. وكالتي أيضا لديهم ذات، فيستعملون ذات بمعنى مؤنثا، يستعملون ذات مؤنثا لذو. ها، وهذا في الحقيقة غريب، لأن المشهور أن ذات هذا مؤنث ذو أو مؤنث ذي بمعنى صاحب عند جمهور العرب، وهم استعملوا ذات مؤنثا لذو الموصول المشترك، الموصول المشترك، فذات عندهم تكون مبنية لأنه اسم موصول لكن لأنثى. فالمشهور أنه مؤنث ذو بمعنى صاحب عند بقية العرب، ولذلك قال وهكذا وهكذا وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. وكذلك جاءوا بذوات أو يستعملون الذوات اسم موصول مشتركا لجماعة الإناث، لجماعة الإناث، فهذا وارد عندهم في لغتهم، كما في قوله ذوات ينهضن بغير سائق، أي اللواتي ينهضن بغير سائق. إذن فذوات تأتي بمعنى اللاتي عند طيء. نعم. لا 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 لا، هي اسم موصول، ماذا موصولا فهو مبني، فهو مبني. نعم.
قال ومثل ماذا بعد ما استفهام
أو من إذا لم تلغى في الكلام، ومثل ما ذا، وذا مثل ما، أي تأتي ذا، وهو اسم إشارة في الأصل، تأتي هذه اللفظة اسم موصول مشتركا لكن بشروط. الشرط الأول أن يسبق أو أن تسبق بمن أو من الاستفهاميتين أحدهما. والشرط الثاني أن لا تلغى أو لا يلغى كيانها في هذه الكلمة، إذا قلت ماذا أو من ذا لا تلغي كيان ذا في الكلام أو في الكلمة هذه، أي تجعل ذا اسما مستقلا، كلمة مستقلة، لا أنها جزء كلمة. هذا الشرط الثاني، لا تلغى في الكلام. فإذا توفر هذان الشرطان يكون ذا اسم موصول مشتركا، كما رأيت تقول ماذا عندك مثلا، فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وعندك مثلا هذا ظرف صلة متعلق بمحذوف، أي ماذا استقر عندك، وجملة عندك هذا الظرف في محل لا محل له من الإعراب، لأن صلة موصول فلا محل من الإعراب. هذا إذا لم تلغي كيان ذا، وإذا ألغيت كيان ذا فجعلت ذا جزء كلمة، فقلت ماذا عندك، فماذا هذا كله كلمة واحدة، فتقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا كله، وعندك هذا الظرف متعلق بمحذوف أو هو متعلق بمحذوف والخبر، أو نفسه عندك هو الخبر كما يقول الكوفي، أو تقول ماذا تصنع كذلك، ماذا تصنع، يجوز أن تعتبر ذا اسم موصول مشتركا فيكون خبرا، فيكون خبرا وما مبتدأ، وتصنع صلة موصول والعائد محذوف والتقدير ماذا تصنعه فخذف العائد. وإن شئت قلت ماذا تصنع، ماذا كله هذا اسم استفهام، مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وتصنع فعل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وعمل في ماذا قبله، ماذا كله مفعول بمقدم لأن له الصدر لكون اسم استفهام.
تكون لغير العقل كما كذلك.
نعم نعم نعم، ما لغير العاقل ومن للعاقل. يكفي. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. هذا من التسامح في الإسلام، وهذا يليق بطلبة العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى
رحمة واسعة
له لشيخنا والمسلمين دائم في باب الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك رحمه الله في باب الموصول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، قول وكلها هذا مبتدأ، وقول يلزم بعده صلة هذه جملة خبرية، على ضمير لائق مشتملة هذه كان صفة والصفة صفة، صفة على ضمير يلزم بعده صلة، صلة صلة مشتملة على ضمير لائق. هذا فك العبارة من جهة الإعراب لألفاظها، ومعنى هذا البيت أن جميع الموصولات يلزم بعده صلة، كلها يلزم كلها بعده صلة، أي بعد الكل هذه للموصولات، للموصولات صلة، هذه صلة موصوفة بأنها مشتملة على ضمير لائق أي مناسب مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذا ما نقول الضمير اللائق. وهذه الصلة أيضا يجب أن تكون خبرية لا إنشائية. والجملة إذا وقعت الصلة جملة فالجملة إما اسمية وإما فعلية، فسواء كانت الجملة اسمية أو فعلية لا بد أن تكون خبرية محتملة للصدق أو الكذب، فلا يجوز أن تكون الصلة إنشائية. وعليه فلا يجوز أن تقول جاء الذي اضربه أو جاء الذي أكرمه، أكرمه على أن أكرمه صلة للذي، فهذا ليس من كلام العرب، لأن الصلة لا يجب أن تكون خبرية. رأيت؟ وهذا معنى هذا البيت. ويقول النحاة إن لزوم الصلة للموصول علة لبناء الموصول، لزوم الصلة للموصول علة بنائه. رأيت؟ وذلك لأن هذا اللزوم يدل على افتقار الموصول افتقارا متأصلا إلى هذه الجملة التي هي صلة، كافتقار الحرف لما بعده، فلأجل هذا بنية الموصولات. وأيضا يقول النحاة إن الصلة هي المعرفة للموصول على التحقيق، هي المعرفة للموصول، لأنك إذا قلت جاء الذي وسكت وما جئت بالصلة ما عرفنا المقصود من الذي، ما هو من هو أو كذا، لكن إذا قلت جاء الذي رأيته أمس فقد عرفت بالجملة للصلة هذا الموصول، إذن فالصلة هي المعرفة للموصول. نعم.
ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي
هو. ثم فصل الصلة كما تقدم أن أشارنا إلى هذا التفصيل، فصل الصلة وأن الصلة تكون جملة، فقال وجملة أي صلة الموصول تأتي جملة، والجملة إما اسمية وفعلية كما تقدم. وقد تكون الصلة أيضا شبه جملة. وشبه الجملة يعود الجملة، وشبه الجملة إما ظرف أو جار مجرور، وذلك لتعلق الظرف أو الجار المجرور بما يجعل الظرف والجار المجرور من حيز الجملة. فإذا قلت الآن جاء الذي عندك، كأنك قلت جاء الذي استقر عندك، فاستقر عندك جملة فعلية. وإذا قلت جاء الذي عندك، لو قلت، لكن هذا لا يستقيم في السفير في الموصول، لو قلت جاء الذي مستقر، لا يستقيم، إلا أن تقول جاء الذي هو مستقر عندك، فتجد هو مستقر جملة اسمية وقعت صلة لهذا الموصول. إذن فالصلة قد تكون جملة، والجملة إما فعلية أو اسمية أو ظرف أو جار مجرور. هذا معنى قوله جملة أو شبه الذي وصل به، أي الذي وصل بالموصول، وهو الصلة إما جملة أو شبه جملة. ثم عرف ذلك بقوله كمن عندي الذي ابنه كفل. ها، من عندي الذي ابنه كفل، هذا تمثيل لابن مالك. من اسم موصول، من عندي، إذن فعندي هذه صلة، ها، شبه جملة لأنه ظرف. ابنه الذي، هذا اسم موصول، الذي ابنه مبتدا كفل، هذه جملة اسمية. فوقعت الجملة الاسمية صلة للذي، إذن فالجملة اسمية كانت أو فعلية تقع صلة للموصول، كمن عندي الذي ابنه كفل. نعم.
ثم قال وصفة صريحة صلة ال،
وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة ال، أي وصلة ال من الموصولات لها وضع خاص، وذلك أن صلة ال صفة صريحة. ومعنى الصفة عندهم هنا الوصف المشتق الشبيه بالفعل المضارع. ما فارق هذه الصراحة في الاشتقاق وفي مشابهة الفعل المضارع، باق على ذلك، فكانوا في قوة الفعل. ها، هذه الصفة الصريحة. فالصفة الصريحة هذه هي التي تقع صلة لأل. ها، وصفة صريحة صلة أل، تقول البحر كما في قوله البحر المسجور مثلا. فالمسجور مثلا هذا أل فيه موصول، والمسجور وصف مشتق صريح. وصف مشتق صريح وقع صلة لأل لإمكان قولك البحر الذي سجر. ها، أو تقول الصارم المسلول، المسلول، ألف المسلول موصول اسمي وصلته مسلول، ومسلول وصف مشتق أي اسم مفعول، لإمكان قولك الصارم الذي سل. ها، إذن فأل هنا موصول اسمي. فهكذا أل من الموصولات الإسمية تكون صلته دائما وصفا صريحا. وقوله وكونه بمعرب الأفعال قل، أي وقوع الصلة فعلا مضارعا لأل هذا قليل، هذا قليل. ومنه قول القائل ما أنت بالحكم التربى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم التربى، أي الذي ترضى حكومته. فوقعت الصلة هنا فعلا مضارعا لآل الموصول، وهذا قليل. ومع قلته فهو عند ابن مالك مقيس، وعند ابن هشام رحمه الله من أقبح الضرورات، فكان على الطرف نقيف. لكن الحق يقال أن ما ذهب إليه ابن مالك يوافق أصول النحو، يوافق أصول النحو. نعم، ما ذكره ابن هشام صحيح من أول وهلة، لأنك ما تجد هذا إلا في الأشاعر. ها، إذن فحق له أن يقول من أقبح الضرورات، لكن قوله من أقبح الضرورات هذا فيه شيء، لكن هو ضرورة، قد يقال ضرورة. لكن ابن مالك نظر إلى شيء أعم من ذلك، وهو أن الوصف الصريح الذي يتقى ال، أو الذي يقع الوصف الصريح الذي يقع صلة لال، هذا الوصف الصريح شبيه بالفعل المضارع، بالفعل إيش المضارع. إذن فما جاز في هذا الوصف الصريح من كونه صلة لال جاز لمشابهه الذي هو الفعل المضارع. ها، الفعل المضارع يشبه الوصف الصريح، أعرف كذا. إذن فدخول ال على الوصف الصريح اسم موصول يكون مقيسا كدخوله على الفعل المضارع، أو ما فهمت كلامه؟ هذا في الأصول النحوية. مستقيم إيش؟ في العامية، في النثر، في النثر العامي. شوف أيضاً خلف
الماضي
على كل حال ماضي صحيح، هو ورد قليلا مع الماضي، لكن المضارع أكثر. شفت كيف المضارع له أكثر، لأنه هو يشبه الوصف الصريح أكثر من الماضي. صحيح، على كل حال هذه مسألة أخرى. وابن مالك يقول وكونه بمعرب الأفعال قل قليل يكفي.
قوله صفة صريح له مفهوم في صفة غير صريحة.
نعم، أيها أحسن، وقول صفة صريحة أي هناك مفهوم، مفهوم وخالفة، وذلك أن الصفة قد تكون، أو أن الكلمة قد تكون صفة مشتقة في الأصل، إلا أنها تفارق الوصفية الصريحة إلى الإسمية الجامدة. فعندئذ ال فيه إذا انتقل انتقلت الإسمية الجامدة، ال فيها تكون غير موصولة بل هي معرفة، نحو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الصارم هذا أصله صارم، على وزن فاعل اسمه وصف في الأصل، لكن لما نقل عن الوصفية إلى اسم عين وذات، بمعنى السيف، إذن فهو معناه واحد وهو اسم عين، إذن فانتقلت من الوصفية الإسمية، إذن فالآل فيه ليست موصولة. إذن فلذلك الصارم على هذا أصل وصف لكن انتقل الإسمية. ويدل على هذا قول بعضهم تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم، كأنني صارم أي سيف قاطع، وليس هو وصف، لا ليس صفة صريحة. إذن فخرجت خرج الوصف عن الوصفية الصريحة إلى الإسمية الجامدة. فهذا مفهوم قوله وصفة صريحة، وهذا كثير، مثل الدنيا من هذا الباب. الدنيا أصله وصف، لكن انتقلت من الوصفية إلى الجمود، لأنه يطلق على ذات، إلى هذا الذي نحن فيها الآن. فصار اسمعي، فإذا أدخلت آل عليه فآل هنا ليست موصولة. أعاف دنيا تسمى من دناءتها دنيا، وإلا فمن مكروهها الداني سميت لأجل هذا. هذا كلام بعضهم، إلا أن الدنيا في الحقيقة مزرعة الآخرة. وكيف تدخل الجنة إذا لم تكن في الدنيا وتعمل؟ فالذم على كل حال لما يحدث فيها من الانحرافات من الناس وما أشبه ذلك. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
مع المنصول،
ايش
اليوم؟
اي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
نعم،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين،
آمين آمين،
أي كما وأعربت ما لم تضح وصدر وصلها ضمير انحذف.
قوله رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أي كما، أي من الموصولات الإسمية العامة أي المشتركة كما يقال، أي كما، أي ما قوله كما أي اسم موصول كما الموصولة، لا هو ظاهر هذا أنه لما لا يعقل، لأن ما من الموصولات لما
لا يعقل،
فظاهر هذا أنه لما لا يعقل، لكن هذا على الغالب في الحقيقة، وإلا فإن أيا يكون بعضا مما يضاف إليه، أو لأنه قد يضاف وربما لا يضاف، قد يضاف ولا يضاف، على كل حال فأي عام للعاقل وغير العاقل، قد يضاف إلى ما هو عاقل، قد يضاف إلى شيء إلى مثل هذا. إذن فأي كما، أي كما وأعربت ما لم تضف، وأعربت أي عند السيبويه، فلأي حالتان عند السيبويه، الأول أو الأولى أنها تكون معربة بشرط ألا تضاف وصدر الوصل ضمير منحذف، ألا يحصل هذين، فإذا حصل هذان معا بني، وإذا لم يحصل أو حصل أحدهما دون الآخر أعرب عند السيبويه. هذا معنى هذا البيت، أي كما وأعربت ما لم تضف، ما مصدرية ظرفية، مدة عدم إضافتها وصدر وصلها ضمير محذوف، تعرب في هذه الحالة
اجتماع الشرطين،
تكون معربة. مثاله إذا قلت الآن يعجبني أي قام، رأيت أي قام، مررت بأي قام، معرب. أو يعجبني أي هو قائم، أي هو قائم فهو معرب لعدم توفر الشرطين لذلك لبنائه، وأعربت ما لم تضف. إذن فإذا لم تضف وصدر الوصل محذوف أعربت، رأيت، لكن إذا حصل شيء من هذا، إذا أضفته وصدر الوصل محذوف فهو مبني. فهمت ولا في شيء؟ أفصح عنه بعد.
شرط الإعراب قال يعني ما لم تضف، يعني عدم الإضافة، وأن يكون صدر وصل صدر
ضمير. أيوة، رأيت، في هذه الحالة يبنى، في غير هذه الحالة يعرب عند السيبوي.
إذا لم تكن مضافة ولم يكن صدر صيغتها محذوفا، هذه تعرب.
أيوة نعم، فبعد فهمت. فأي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. فمثال بنائها أن تقول كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فأي هنا في حالة البناء عند السيبويه، لأنه أضيف وحذف صدر الصلة، رأيت، فعند السيبويه أيهم أشد. وغير السيبويه كشيخيه الخليل ويونس يعربان أيا مطلقا بدون أي شرط. ها فيقولون كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ومنه قول القائل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل عند سيبويه أو فسلم على أيهم أفضل عند غير سيبويه كشيخيه الخليل ويونس. هذا معنى هذا البيت. نعم.
قال رحمه الله وبعضهم
أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي وبعضهم أعرب مطلقا هذه مسألة أي وبعض العربي والنحاة تابعون لهذا البعض من العرب أعرب مطلقا أي أعرب أي مطلقا مطلقا بدون أي شرط. هذه مسألة. فعندهم تقول كما تقدم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا على أن أي هذا مفعول به. رأيت. وفي ذا الحذف أي حذف صدر الصلة الذي تقدمت الإشارة إليه وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي أي ويقتفي غير أي أيا في جواز حذف صدر الصلة. رأيت. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي تقول مثلا جاء الذي قائم مثلا جاء الذي قائم أو جاء الذي صالح نعم أي جاء الذي هو صالح جاء الذي إيش هو صالح حذفت صدر الصلة لغير أي وذلك إذا كان صدر الصلة ضميرا ضميرا هو مبتدأ وتكون الصلة الموصول جملة اسمية من مبتدأ هو ضمير وخبر هو مفرد أيهم قائم أي أيهم هو قائم جاء الذي قائم أو جاء الذي هو صالح تقول جاء الذي صالح يجوز. وفي ذا هذا معنى قوله وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. نعم لكن بالشرط هذا كون غير أي في جواز حذف صدر الصلة من صلته بشرط أن يستطر الوصل أي بشرط أن تطول الصلة لغير أي فتحذف صدر الصلة. إذا طالت الصلة لغير أي جاز أن تحذف صدر الصلة الذي هو مبتدأ كما في قولهم. وأما في المثال الذي مثلت به هذا صحيح مثال لكن عند جمهور النحاة البصريين لا يرون مثل هذا الحذف لكن الكوفيين يذهبون إليه. فمثال حذف صدر الصلة عند طول الصلة عند طولها لغير أي قولك ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا فتقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا هو قائل لك سوءا هذا كل صلة وهي طويلة يعني فيجوز أن تقول ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا. رأيت. إن يستطل وصل وإن يستطل الوصل لغير أي فالحذف نزر كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن كما تقدم في المثال الذي ذكرته أولا نظيره تماما على الذي أحسن أي تماما على الذي هو أحسن في قراءة من ضم النون لكن هذا عند البصريين نزر قليل إلا أن الكوفيين يقيسون على مثل هذا فيقول ليس بالنزر هذا ورد هذه طريقتهم لكن طريقة البصريين كما هو ما مشى هو هي ما مشى علي بن مالك هنا فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل. هذه مسألة أخرى. وأبوا أن يختزل، أي أبوا أن يحذف صدر الصلة العائد على الموصول إن صلح الباقي لوصل المكمل. إن كان الباقي بعد حذف صدر الصلة يصلح أن يكون صلة قائمة بنفسها فيأبون حذف صدر الصلة، والحالة هذه لأنه إذا حذف لا يدرى فيؤدي ذلك إلى اللبس، لأن الباقي صالح لأن يكون صلة، رأيت؟ فيأبون الحذف في هذه الحالة. فمثاله أن تقول جاء الذي هو يفهم درسه، مثلا جاء الذي هو يفهم درسه، ها احذف هو
الذي يفهم درسه.
انا الباقي الصالح لان يكون صلة فلا يدرى هل حذفت هو او لم تحذف هو، اي هل هو كان موجودا او غير موجود لا يدرى. فاذا حذف من الكلام شيء ولا يعلم بحذفه يمنعون هذا لتعديته اللبس عندهم، أقل شيء لتعديته إلى اللبس عندهم. نعم، هذا معنى قوله إن صلح الباقي وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة أخرى، وهي أن العائد يكون مرفوعا، وتقدم الكلام عليه فيما إذا كان مرفوعا مبتدعا. وقد يكون العائد مرفوعا أو في محل رفع ضميرا فاعلا أو نائب فاعل. إذا كان العائد هكذا لا يجوز أن يحذف، إنما العائد المرفوع الذي يحذف هو العائد الذي يكون مبتدأ في صدر الصلة كما تقدم. أو العائد قد يكون منصوبا، فإذا كان العائد منصوبا فإن حذف العائد المنصوب كثير جدا في كلامه، لأنه يدل على اختصار وإيجاز بلاغي. تقول كما في قوله من نرجو يهب، لكن أصله من نرجوه يهب، فتحذف الهاء فتقول من نرجو يهب. وهذا الحذف بشرط أن يكون هذا العائد المنصوب متصلا بعامله الفعل أو بعامله الوصف، بهذا الشرط. إذا كان متصلا به، لأن من نرجو أصله نرجوه اتصل بالفعل، رأيت؟ فتحذفه. وكذلك قوله ما الله موليك فضل فاحمده به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. ما الله موليك أصله ما الله موليكه فاحمده به، فحذف الضمير العائد المنصوب لأنه متصل بالعامل الذي هو الوصف، متصل بعامله الذي هو الوصف. فهذا معنى قوله والحذف عندهم كثير منجل، أي ظاهر في عائد متصل. هذا الشرط إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. فجاء بمثال للفعل الذي يعمل في هذا العائد المنصوب، وحذف هذا العائد منصوب، ولم يأتي بالوصف لضيق النظم. وقد تقدم الشاهد لذلك في قوله ما الله موليك فضل فاحمده به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. نعم.
ثم قال كذلك.
ايش؟ نصف دقيقة؟ ماذا تقول أنت؟
هذه دقة. وبقي بيتان.
بقي بيتان في الفصل؟ طيب اقرأهم لعلهم.
قال كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاضي
بعد أمر من قضاء. كذاك حذف ما بوصف خفض، أي كذلك ورد حذف العائد المخفوض بوصف كثيرا، نحو فقض ما أنت قاض، أصل فقض ما أي الذي أنت قاضيه، فقاضيه قاضي وصف أضيف إلى الهاء، إذن فالهاء هذه يكون في محل جر، وإن كان له اعتبار آخر أنه منصوب، رأيت؟ إذن فهذا الهاء المجرور بالوصف يحذف كثيرا، فتقول كما في القرآن فقض ما أنت قاض أي أصل قاضيه، وكذلك قوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا أي جاهله، فحذف العائد المجرور بالوصف، هذا معنى هذا البيت. نعم.
ثم قال كذا الذي جر
بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، كذا الذي جر أي كذلك العائد الذي جر بما أي بالحرف الجار الذي جر الموصول الذي يعود العائد المجرور إليه، ويشترط أيضا أن يكون العامل في هذا الموصول المجرور هو نفس العامل الذي دخل على العائد المجرور المحذوف، فعندئذ تحذف هذا العامل المجرور بذلك تحذف هذاك العامل المجرور بذلك بذاك أو مع ذاك العائد المجرور، كما في قولك مر بالذي، شوف الباء عامل الجر في الذي، مررت أي به، فبه الهاء حذف مع الباء، وهذه الباء التي جر أو الذي جر هذا العائد المجرور هو الذي جر الاسم الموصول، فإذا اختل شيء من هذا فإنه لا يجوز حذف ذلك العائد المجرور بالحرف الجار، هذا معنى هذا البيت. كذا الذي أي كذا العائد الذي جر، الجر هنا مبني المجهول، جر بما أي بالذي الموصول جر أي بالعامل الذي جر الموصول، كمر بالذي مرد فهو بر.
وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللمسلمين.
آمين.
المعرف بأداة التعريف.
المعرف بأداة التعريف، أو إن شئت قلت ذو الأداة، ما يكون معرفا بأداة التعريف، ولا يكون من الكلمات معرفا بأداة التعريف إلا الاسم الجامد، هذا الأصل في أنه يعرف بأداة التعريف، وأما ما ليس باسم ولا ليس باسم جامد كأن يكون فعلا أو حرفا فإنه لا يعرف بأداة التعريف، لا يعرف بأداة التعريف. نعم.
قال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط.
فأشار ابن مالك في هذا البيت إلى الأداة التي يحصل بها التعريف، فقال ال كله حرف تعريف، ال هذا كل الهمزة واللام معا أداة تعريف، أداة تعريف أو اللام فقط، فاختلفوا، فمنهم من يقول إن ال أداة تعريف، ومنهم من يقول إن اللام وحده هي أداة التعريف وتكون الهمزة زائدة جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن، وهذا ينسب إلى سيبويه رحمه الله، والأول وهو أن ال الهمزة واللام الساكنة ال هكذا كونهما أداة للتعريف هو رأي الخليل شيخه رحمهم الله. نعم. فنمط عرفت قل فيه النمط، ثم مثل فقال نمط هذا اسم جامد، إذا أردت أن تعرفه فقل النمط، فنمط عرفت قل فيه النمط، قل فيه النمط، فيحصل بال التعريف. ومعنى ذلك أنك إذا أدخلت اللام عليه أو ألف عليه فإن هذه الكلمة قبل الدخول اللام يكون مطلقا في أفراد هذا الجنس، لا يختص بجنس دون آخر. لكن إذا قلت النمط فأدخلت عليه ال عين فردا من أفراد هذا الجنس بال. هذه فائدة أو فائدة التعريف بال. نعم. النمط له معان، له معنيان مشهوران. النمط يقال نوع من البسط، والنمط يطلق على الطريقة والهيئة، تقول هؤلاء على نمط واحد أي على طريقة وشاكلة واحدة، فيطلق على هذا ولا هذا، وقد يطلق على نوع من البسط يقال أماط. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات.
ثم بين في هذا البيت أن الألف واللام أو أن أداة التعريف قد تأتي في الاسم زائدة زيادة لازمة، ها. ومعنى ذلك أن ال تجدها في بعض الأسماء ولا ينفك هذا الاسم عن ال، وذلك لأن هذا الاسم في أول من أول وجودها ومن أول استعماله بال أو استعمل أولا بال واستمرت ال فيه، ها، فتكون ال زائدة. لكن الزيادة من جهة أن هذا الاسم صار علما، صار علما لشيء مع ال، مع ال. إذن فالعلمية موجودة فيه والعلمية تعريف، لكن ال وجد معه عند العلمية وهو في الأصل مجرد من ال، ها، لأن ال له استقلال وهذا الاسم له استقلال، لكن عند الإطلاق للعالمية وجدت ال مع هذا الاسم، فتكون ال هذه زائدة لازمة نحو اللات. وقد تزاد لازما كاللاتي، كاللاتي عند إيش؟
وتزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللات.
اللات هذا إذا هو اسم في الأصل اسم فاعل للته، لته يلته إذا خلطه، هذا معنى اللات أي الخالط بشيئين. وقديما كانوا يخلطون السمن بالسويق أو نحوه، أو اللبن بالسويق أو ما أشبه ذلك، يخلطونه خلطا كذا فيقولون هذا ملتوت، ها، أكثر شرب السويق ملتوتا أي مخلوطا بشيء آخر، لأن السويق عبارة عن دخن أو عن ذخن يدق وهكذا ويجرش ثم يخلط بسمن أو بعسل أو ما أشبه ذلك أو باللبن فيقال لته، لت السويق. اللات إذن هو اسم فاعل في الأصل لات، لكنه عند وجوده وجد علما على صنم مع ال هذه، فتكون ال لازمة في دائما، رأيت. إذن فاللات ال فيه من ال من 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 أنواع ال الزائدة اللات، وإيش
والآن
كذلك. الآن هذا لازم، هذا ال فيه لتعريف لأن أصله آن، لكن يقال الآن، فال فيه لازمة غير منفكة، وهو تعريف لزمن مشار إليه حاضر مثلا، فعلى هذا تكون ألف لازمة. نعم.
والذين
أي أن ألف الذين زائدة لازمة لأنها موجودة معها اسم الإشارة مع اسم الموصول هذا في أول وجودها واستعماله ولا ينفك هذا الاسم الموصول عن ال، رأيت. لكن ألف الذين ليست للتعريف ولذلك كانت زائدة ليست للتعريف، لأن تعريف الموصول بصلته على التحقيق. إذن فما كان من الموصولات فيه ال فال هذه ليس لتعريف هذا الموصول، ليس لتعريف هذا الموصول، بل هي زائدة لازمة. رأيت؟ وهكذا الذي والتي واللاتي وما أشبه ذلك من الموصولات.
ثم اللاتي،
ثم اللاتي كذلك من الموصولات. ال فيه لازمة. نعم،
ال في هذه الأسماء ليست للتعريف،
ليست للتعريف، إنما هي لازمة لأجل وجودها معها دائما من أول في أول أمر هذه الأسماء تجد ال فيه، مع أن ال التي تكون للتعريف ولا تكون زائدة ينفك هذا الاسم عنها عن ال وتدخل ال عليه، ثم قد تزيله عنه حسب المواطن في الكلام. نعم، أما هذه لا، دائما فيها ال، دائما فيها ال، فهي تكون زائدة لازمة. نعم.
ثم قال وللضرار كبنات الأوبار.
أيوة.
وللضرار
كبنات الأوبار، أي وقد تزاد ال للتعريف اضطرارا، فهذا نوع من أنواع ال التي في الأصل للتعريف، لكن فتزاد ال للاضطرار. والاضطرار موقعه الشعر لا النفر، فيأتي الشاعر بألف اسم، لو لم يأتي بألف هذا الاسم ينكسر عليه البيت فيزيد ال ضرورة. وهذا كما قال كبنات الأوبري، كما قال في قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، عن بنات الأوبري أصله عن بنات أوبر، فلو قال عن بنات أوبر لانكسر عليه البيت، فساق ال في أوبر حماية لكسر البيت، فال هذه زائدة للضرورة. ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، أي كذا وطبت النفس، أي أن ال في النفس زائدة اضطرارا في الشعر، لأن النفس في هذا الشعر تمييز، والتمييز دائم التنكير، فإدخال ال عليه يكون للضرورة. رأيت؟ فلذلك النفس في هذا البيت بال اضطرار، وجود ألف في النفس، في النفس من هذا البيت اضطرار. وطبت نفسا كذا وطبت النفس، طبت نفسا أصله. نعم.
ثم قال وبعض الأعلام عليه دخل
للمه ما قد قان عنه نقل، هذا نوع آخر من أنواع ال. إذن فانتبه لهذا، أن ال هذه التي هي للتعريف الأصلي لها أنواع، منها هذا، وهو إيش؟ إيش قال؟ وبعض الأعلام عليه دخل للمه ما قد كان عنه نقل، أي بعض الأعلام عليه قد دخل ال هذه، وهذه الأعلام في الأصل ليست كالعلم الذي تقدم في اللات وما أشبه ذلك، ليست من ليست هذه الأعلام من تلك من تلك القبيل أو من ذلك القبيل الذي تقدم في هذه الأعلام، لكن هذه أعلام دخل عليه ال للمه ما قد كان عنه نقلا بعد التسمية به، يجوز، لكن اللي تقدمت لازمته ال في أول الأمر، وهذه جاء بال بعد التسمية. وبعض الأعلام عليه دخل ال للمه ما قد كان عنه نقلا، للمح أي للالتفات إلى الأصل الذي كان العلم قد نقل عنه، وهو أن العلم أو أن الاسم في الأصل إذا كان اسما قويا في الاسم كاسم عين أو اسم ذات، اسم عين وهو اسم الذات أو المصدر، وأصله أنه يكون جنسا نكرة، فما كان من الأسماء هكذا يجوز أن تدخل عليه ال للتعريف، مثلا تقول بيت البيت وتقول مثلا فضل الفضل، فضل اسم معنى وبيت اسم ذات، فبيت هذا وفضل هذا لو سميت أحدا بفضل فيجوز لك أن تدخل عليه ال بعد ذلك في موطن من المواطن، فتقول جاءنا الفضل مثلا وأصل فضل، فيقع فتدخل ال عليه، ودخول ال في هذه الحالة وهو معرفة ليس للتعريف، لأن فضلا معرفة بالعلمية. إذن فإذا خالوا ال عليه في هذه الحالة يقول النحاة إنه للمه الأصل، أصله الذي هو كونه مصدرا يجوز أن يعرف بأل، فتاتي بأل فيه للمه ما قد كان عنه نقل من كونه اسم عين أو اسم معنى يقبل دخول أل عليه، دخول أل عليه. فالعلم إذا كان اسم جنس أو اسم اسم معنى يجوز دخال عليه لهذا المعنى، للمه أي للنظر إلى ما كان قد نقل عنه. تقول النعمان النعمان، وتقول فضل الفضل، وهكذا.
قال كالفضل والحارث والنعمان،
أيوة كالفضل، مثل له كالفضل، هذا اسم معنى. لو سميت شخصا بفضل يجوز أن تقول الفضل. والحارث، الحارث اسم فاعل، اسم فاعل مشتق، والمشتق في الأصل يجوز أن تدخل عليه ال، ودخول ال على المشتق في أصله يكون للموصولية، لأنه اسم صريح، صريح في الوصفية، رأيتها. لكن لو سميت بهذا الوصف المشتق اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشتقة باسم الفاعل، لو دخلت عليه ال وهو علم، فإن ال هذه للمه ما قد كان عنه نقلا، وهو إمكان إدخال ال عليه على هذه الأوصاف المشتقة. والنعمان هذا اسم عين أي ذات، اسم، لأن النعمان، والنعمان اسم من أسماء الدم، يقول النعمان النعمان، وهكذا.
فذكر ذا وحذفه سيان،
فذكر ذا وحذفه سيان أي سواء، سواءان أو سواء يشيد يعني معناه، لأن ال في مثل هذه الأسماء ليس في التعريف، لأنها معرفة قبل إدخال ال عليه، فإدخال ال عليه لا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا، إلا أن بعض النحاة يقولون، يقول إن إدخال ال عليه قد يكون لمعنى جديد. مثلا تجد شخصا اسمه صالح، وهو فعلا يعمل الصلاح، عمل صالح، فتقول جاء الصالح، الصالح حقا. لكن قد يكون اسمه صالح ولا يعمل إلا فسادا، قد يكون في الناس، إذن فتقول لا، لا تقول لهذا جاء الصالح، تقول جاء صالح، صالح عالما له، رأيته. فبعض النحاة يفرق فيقول قد يكون له معنى، أو يقول بعض النحاة قد يكون لدخال ال على مثل هذا فائدة، وليس حذفه وذكر سياني أي، لكن حذفه وذكر سياني عند ابن مالك من جهة إفادة التعريف، فهذا مراد ابن مالك، فحذفه فذكره وحذفه سياني. نعم، يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الإخوان
أرسل
معي سؤال،
نعم،
يقول هل يطلق الأعور على صاحب العين واحدة أم على صاحب العينين؟
لا لا لا، الأعور اللفظ هذه يدل على الواحد، صاحب العين الواحدة، صاحب العين الواحدة. أنت سألت عنه ولا من ذا؟ ولا التوأم أنت؟ وذا أحدهم سأل عنه هذا قريبا، هو الأعور، الزينة وزنه هو أصله من العور، عور عورا، رأيته أصيب في إحدى عينيه، فالمصاب بإحدى العينين يوصف بأنه أعور، وكان ابن جني أعور، ذكرت لك ولغيرك، كان ابن جني أعور، مع عينه ذهبت إحدى عينيه وبقيت الواحدة، ويصف أنه أعور، والجمع عور والمصدر عور،
ويريد شيخ يعني،
فهذا دلالة هذه اللفظة. نعم، هذه دلالة هذه اللفظة.
نعم. كان له عينان أو كانت له عينان وذهبت إحداهما هذا يقال له أعور.
هذا هو الأعور. كانت له عينان لأنه هو الأصل في خلق الله للإنسان أنه يخلقه وهو الغالب الكثير أو الأصل أن الإنسان يولد وله عينان. هذا الأصل يولد وله عينان لأن هذه سنة الله في كونه أنه يخلق الناس هكذا. لكن قد يولد لو ولد وإحدى عينيه غير موجودة يقال له أعور أيضا، أو بعد الولادة وهما موجودان ثم يفقد إحداهما فيقال له أعور أيضا لمرض أو نحوه. هذا معنى الأعور.
لعل أصل السؤال الذي من أجل السبب الذي من أجل طريق السؤال هو أن بعض من بحث في مسألة العينين من سبحانه وتعالى يقول ليس هناك نص صريح إن لله عينين اثنتين، فالنصوص جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع فنبقى على هذا. أما العينان فليس هناك نص صريح، فيجعل مثلا الحديث في حديث الدجال وإن ربك ليس بأعور
أيوة.
ليس فيه دلالة صريحة على أن لله تعالى عينين اثنتين. أقول ليس هناك نص صريح ينص على عينين اثنتين
لله،
بل جاءت النصوص بالإفراد وبالجمع.
لا بس هذا الخطف في هذا السهل. مثل هذا الأصل فيه أن يعرف أنه لا يصرح بذكر العينين لله مثلا لأنه الأصل والأصل لا يحتاج إلى ذكر، فيؤتى مثلا يقال الدجال أعور ولم يكن الله أعور لأن المقصود الأصلي هو الكلام على الدجال فيؤتى به ويقال الله ليس بأعور، ليس معنى ذلك أنه ليس لله عينين أو كذا أو لا ينفي ثبوت عينين لله، لا، لكن المقام دل على أن الحاجة إلى الإفراد فقط، وهذا لا يلزم منه أن ينفي وجود عينين، لا يلزم منه ذلك. هذا من جهة المعنى وكذا، لكن ومن جهة اللغة فقط دون النظر إلى الدجال وكذا، من في الأصل الأعور للإفراد، وهناك ما يدل على أنه إثنان، أن هناك إثنتين للعينين حسب الخلقة الطبيعية، فالخلقة الطبيعية وجود عينين، فإذا كان المراد بمن يوصف بالأعور إنسانا فهو في الأصل له عينان في الأصل لأن النظر إلى أصل الخلقة. نعم.
قل ما فيه يعني تصريح بالعينين.
طيب عدم التصريح لا يمنع وجود العينين. أنا أقول هكذا وهذا هو عدم التصريح لأنه معروف والأصل في مثل هذا لا يحتاج إلى الدليل، لكن قد يقال في شأن الله ما يتعلق بالله من الصفات لا بد من من الأدلة الصريحة، هذا قد يقال في هذا. هذا أصل صحيح عند أهل السنة والجماعة، لكن هنا نقول الأصل في دلالة هذه اللفظة في اللغة وجود شيئين أو شيئين هما عينان، فإذا وجدا فهو صاحب عينين، وإذا فقد أحدهما أو فقدت إحداهما فهو أعور. نعم. أيوه نعم. هذا مثل هذا أجاب عنه العلماء بأعيننا، هذا قد يكون للمناسبة التي قلنا الجمع هنا للإكثار والتوكيد يقال هكذا، رأيته؟ لأنه مثلا وهذه مسألة لها علاقة بالعربية من ناحية، وذلك أن الاثنين الشيئان في لغة العرب قد يجمع آناء الليل وأطراف النهار، وليس هناك إلا إيش؟ إلا الطرفان، رأيت؟ فقد صغت قلوبكما، قال قلوب ثم قال كما، إذن فما فائدة جمع قلوب مع أنهما إثنان؟ إذن فكان الأصل أو الظاهر يقال فقد صغى قلباكما، لكن مع ذلك جمعه رأيت؟ فهذا من ناحية اللغة يقال إن الشيئين يطلق عليه لفظ الجمع في لغة العرب. العرب تجمع الاثنين أو تعتبر الاثنين جمعا جماعة، وهذا له طرائق في لغة العرب. فمثلا إذا ثنوا الشيء أو جمعوه وهو واحد، فهذا قد يكون من جهة أن من جهة السعة، فلأجل السعة والكثرة ها يجمعون الشيئين آناء الليل وأطراف النهار، أي لطول ما بينه ها، فيجمعونه للسعة. رأيت؟ هذه طريقة. ولذلك أهل حملة الشريعة منهم من ذهب إلى أن الاثنين أقل الجمع، أقل الجمع. رأيت؟ وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، فيشير إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري، أي الإمام مالك رحمه الله. إذن فجمع ما كان اثنين، جمع الشيئين أو جمع الشيء الواحد الذي هو يتسع كذا، أو جمع الشيئين، هذا وارد في لغة العرب، فلا إشكال في هذا من ناحية ناحية. أيوة. أيوة طيب.
الحديث ليس صريح، لكن لو بحثنا
كذا
صريح
على أن لله عينين. طيب يعني الإجماع على أن لله عينين. طيب. طيب. لكن النصوص ما وجد في النصوص. نعم. ما وجد في النصوص. والإجماع في الحقيقة الأصل في الإجماع يا أخي أنه يكون على أصل كيف ما كان. ما هذا الأصل في العينين مثلا؟ لعل هذا الأصل، أستغفر الله، قال لعل هذا الأصل، لأن سنة الله فيما يقال له عين للإنسان وكذا أن يكون اثنين ها، فهذا أصل. لكن لو ولو لم يرى النص مثلا صريح في هذا، لكن هذا أصل قوي جدا في سنة الله الكونية. فالإجماع لا بد يكون معتمدا على أصل من الكتاب والسنة، لا بد من هذا، وإلا ما يكون إجماعا. هذا الأصل في الإجماع. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه حتى يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب ألك العقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف ابن مالك رحمه الله: وقد يصير علما بلا غلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. هذا بيان لنوع من أنواع الأعلام، وذلك أن العلم قد يكون علما بلا غلبة، وذلك في الاسم سواء كان اسما مفردا غير مضاف أو مضافا كما سيتبين. ويكون هذا الاسم المفرد في الأصل مضافا وغير مضاف، كان مضافا وغير مضاف، يكون عاما يصلح لكثيرين ها، فيؤتى به ويقصد به أن يعين واحدا مما يصلح أن يطلق عليه وهو كثير. فهذا هو العلم بلا غلبة، أي بغلبة الاستعمال يصير هذا الاسم علما لذلك الشيء. وهذا الاسم الذي يصير عربا بلا غلبة إما أن يكون مضافا مضاف هذا معنى قولي وقد يصير عربا بلا غلبة مضاف أي وقد يصير مضاف علما بلا غلبة نحو ابن عباس فابن عباس فيه إضافة ابن إلى عباس وهذا يفيد أن كل ابن لعباس يصدق عليه على أنه ليس لمعين إلا أنه غلب بكثرة الاستعمال على واحد من أبناء عباس هو عبد الله فيقال صار علما بلا غلبة ها تقول ابن مسعود وكذلك اسم ابن مسعود ها فابن مسعود ظاهر هذه الظاهر المضاف المضاف اليه انه لكل ابن لمسعود لكن صار علما بلا غلبة بكثرة الاستعمال على واحد من ابناء مسعود فهذا هو العلم بلا غلبة مضاف هذا النوع من المضاف هذا من النوع الذي هو مضاف وقد يكون العلم بلا غلبة محلا بأل مصحوب أل كأن تقول المدينة فأل المدينة هذا من جهة اللغة شائع في جنس المدائن في كل مدينة يقال المدينة على أن أل مثلا لتعريف الحقيقة أو للجنس مثلا يصلح إلا أن المدينة هذه إلا أن هذه اللفظة المدينة غلبت علما على هذه المدينة المقدسة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومتوفاه فهذا يقال علم بلا غلبة وهو فيه أل وكذلك الكتاب تقول الكتاب هذا صار علما بلا غلبة على كتاب السيبويه عند النحاة والكتاب كذلك صار علما بلا غلبة على المدونة عند المالكية فيعرف بالمدونة لكن علم وغلب عليه اسم الكتاب وهم يعتبرون المدونة بعد الموطأ هكذا فيقولون هو كتابك الأم كتاب الأم مثلا مع أن الموطأ هو الذي يستحق أن يكون الكتاب لأن تعليف المؤلف تعليف الإمام نفسه إلا أنهم يعتنون أي المتأخرون من علماء المذهب يعتنون كثيرا بالمدونة حتى يقول بعضهم وكل من لا يختم المدونة في العام لا يفتي بما قد دونه على أنه على أنه إذا ختم أو يعرف يطالع أو يعرف يطلع على ما في المدونة في كل عام يطلع على الأحكام إذن فالكتاب صار علما بلا غلبة على المدونة بعيد ومثل له ابن مالك بقوله كالعقبة مضاف له مصحوب كالعقبة العقبة صار علما بلا غلبة على هذا المحل المعروف نعم
ثم قال وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جبر
وفي غيره ما قد تنحذف يترتب على هذا على كون العلم المحل بأل يترتب عليه أنه ما ذكره الآن وهو قوله وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جب وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غيره ما قد تنحذف وحذف الذي الأل من العلم بلا غلبة بأل إذا كان في أل يجب أن تحذف أل هذه في موطنين إن تنادي فتقول مدينة رسول الله هو الأصل المدينة ها لكن عند الإضافة ما يجوز أن تبقى الأل فيه فتقول مدينة رسول الله ها وذلك لأن أل وهي فيه أل هذه للتعريف ها ولو أضفتهما أل فتكون قد جمعت بين شيئين للتعريف وهذا لا يجوز أن تجمع معرفين لمعرف واحد الإضافة وأل في لفظة الرسول في لفظة المدينة عند إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا هذا لا يجوز. إذن فتحذف فتقول مدينة رسول الله. وكذلك والموطن الثاني لحذف هذه النداء وحتى الذي إن تنادي إن تنادي الأول إن تنادي لكن ذكرنا الإضافة أولا إن تنادي تقول يا مدينة رسول الله مثلا رأيت فلا يجوز أن تقول يا المدينة مثلا عند النداء مثلا لأنه لا يجمع بين أداة النداء وال أوجب. وفي غيرهما قد تنحذف وفي غير هذين الموطنين قد تنحذف ال منه شذوذا كقولهم هذا عيوق طالعا فعيوق أصله العيوق فحذفت ال منه وليس في نداء وليس في إضافة فهذا مقصور على السماع. وهذا معنى قوله وفي غيرهما قد تنحذف ال. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى الابتداء.
الابتداء الابتداء هو مصدر ابتدع ابتداعا أي ويقصد به ابتداء الكلام. وابتداء الكلام في الحقيقة قد يكون بفعل وقد يكون باسم. فالمقصود هنا الابتداء الواقع باسم فيكون هذا الاسم الذي يبتدى به الكلام مبتدعا ولا يكون الفعل الذي ابتدى به الكلام مبتدعا. لا يقال مبتدع في الاصطلاح مع أنه يصلح أن تبتدى الكلام بالفعل تقول جلس زيد بدأت بالفعل لكن لا يقال في الاصطلاح جلس مبتدع رأيت. وإن كان قد ابتدى به لغة فالابتداء يقصد به الابتداء بالاسم. نعم.
قال مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت
زيد عاذر من اعتذر. فعرف المبتدأ في الابتداء فعرف المبتدأ عند النحاة فقال مبتدأ زيد وهذا في تقديم وتأخير والأصل زيد مبتدأ مبتدأ زيد وعاذر خبر أي وعاذر خبر إذا إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا التركيب هذا تركيب الابتداء فيبتدأ بالاسم ويؤتى به أولا ليسند إليه الخبر بعد ذلك والخبر محكوم به على هذا المبتدأ. ولذا يجب أن يكون هذا المبتدأ به والاسم أن يكون قويا في الاسمية وأن يكون معرفة لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد من معرفته حتى يأتي الحكم مسمطا صحيحا. وأما إذا جئت باسم أي إذا ابتدأت بشيء ليس معروفا لديك فإن الإخبار عنه بعد ذلك بالخبر ليس بالصحيح. فإذا قلت زيد عاذر من اعتذر فزيد مبتدأ وهو اسم المعرفة وعاذر هذا هو الخبر. عاذر من اعتذر أي يقبل عذر من اعتذر إليه ولأن قبول العذر من أهل العذار من شيم الكرام. إذن فزيد عاذر من اعتذر ومن هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به واعتذر صلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب. هذا هو النظم المبتدأ. نعم.
بعضهم كالمكودي صدر قال لو قال مثلا إن قلت زيد عاذر من اعتذر فالمبتدأ زيد وعاذر خبر على وعلى هذا ليس فيه حرف ولا تقديم ولا تأخير.
أيوة على هذا. نعم هذا معركة لفظية أو ترتيب للألفاظ. لا ما. نعم. أيوة.
ثم قال وأول مبتدأ والثاني
فاعل أغنى في أسار ذاني. ثم بين في هذا البيت الآن نوعا من المبتدأ غير النوع الأول. والنوع الأول من المبتدأ هو المعروف وهو المبتدأ الذي له خبر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وهذا النوع الأول يكون اسما قويا في الاسم ويكون معرفة، فهذا هو المبتدأ المعروف. وقد يأتي المبتدأ على بالنوع على شكل آخر ليس هو اسما قويا في الاسمية وليس معرفة، وذلك لأن هذا النوع الذي ليس كذلك هو بمثابة فعل، والفعل نكرة من النكرات، الفعل نكرة كما يقول النحاة، فيأتي هذا المبتدأ وهو يشبه الفعل لأنه يكون على اسم، يكون اسم فاعل، يكون وصف مشتقا، والوصف المشتق هذا يشبه الفعل المضارع، والفعل من حيث الجملة نكرة. يشوف هذا نعم وعليكم. فهذا النوع الثاني هذا من المبتدأ ليس قويا في الابتداء، هو مبتدأ لكن النوع الأول هو الصحيح القوي. فبين أشار إلى هذا النوع الثاني فقال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، وأول مبتدأ وأول مبتدأ والثاني الذي بعده وأول مبتدأ والثاني، هذا الثاني ما تقول له خبر بل تقول فاعل أغنى في أسار ذاني، أي فاعل أغنى أي أغنى عن الخبر أو سد مسد الخبر، هذا المقصود. إذا قلت أسار ذاني فالهمزة للاستفهام، وسار وصف مشتق اسم فاعل من سار يسري سار، سار يسري سار كقضى قاضي، وذاني اسم إشارة للمثنى، أصله ذاني أي هذاني، فجئت بالمبتدا وهو أسار ثم جئت بعده بذاني، وذاني هذا فاعل لسار سد مسد الخبر لأسار، لأن سار مبتدا، وإنما كان مبتدا لأنه اعتمد على استفهام وهو وصف مشتق، أي فعندئذ يكون ما بعده فاعلا سد مسد الخبر. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. صلى وسلم عليه.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللمسلمين في باب الابتداء، قد مر بنا بيتان، قوله مبتدأ زيد وعاذ خبر، إن قلت زيد وعاذ من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل لغنى في أسان ذلك، ثم قال وقصة من النفي وقد يجوز نحو فائز ولغ شهر،
قوله رحمه الله وقس أي ما تقدم من المثال قس عليه في المبتدأ الوصف المعتمد على استفهام، وقس وكاستفهام النفي أي قس ما تقدم، وكاستفهام النفي أي والنفي كاستفهام في أن هذا المبتدأ الوصف يعتمد على نفي، يعتمد على نفي ويكون بعده مرفوع يسد مسد الخبر، نحو قوله خليلي ما واف، هذا نفي، ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطع أو أوافق، ما واف فواف اسم فاعل، وأنتما هذا فاعل واف، ها فاعل واف مرفوع به، وهذا الفاعل سد مسد خبر واف المبتدأ المعتمد على نفي وهو ما، هذا معنى قوله وكاستفهام النفي وقد، ثم قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يأتي في كلام العرب هذا المبتدأ الوصف الذي حقه الاعتماد على النفي والاستفهام قد يأتي دون اعتماد على نفي أو استفهام، وهذا قليل. لذلك أشار ابن مالك إلى هذه القلة بقوله وقد ينفى الكثير الفاشي هو الاعتماد على نفي واستفهام. ها، ومثال هذا قول الشاعر لو قلت مثلا خبير بنو لهب، هذا عند الكوفيين، لكنه يحتمل التأويل خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير والتي ها إذا الطير مرتي أو ما إذا الطير مرتي. إذن فهنا ظاهره أنه ما اعتمد، رأيت في هذا البيت ظاهره أن خبيرا أو أن خبير الحكاية هذا مبتدأ وصف، لأنه فاعل من فاعل فهو وصف، لكنه مبتدأ وبعده بنو لهب على أن بنو لهب فاعله سد مسد الخبر دون اعتماد. إلا أن البصريين يرون أن هذا البيت لا يصلح أن يكون مثالا للمبتدأ الوصفي الذي لم يعتمد على القلة، مثال للقلة هذا لا، فيقول يحتمل التقديم والتأخير، خبير بنو لهب التقدير بنو لهب خبير، إذن فخبير الذي تقدم في البيت خبر تقدم على مبتدئه، وتقدم المبتدئ وتقدم الخبر المبتدئ جائز إذا لم يمنع من ذلك مانع كما هنا. إلا أنه قد يورد على هذا على ما قاله البصريون أن خبير إذا كان خبرا فهو مفرد في لفظه، وبنو لهب جمع، والخبر يطابق المبتدأ، فكيف يتفق كيف يستقيم هذا؟ فيجيب البصريون بأن خبيرا على وزن فاعيل يستوي فيه المفرد والمذكر والمثنى والجمع، إذن فلا غضاضة أن يكون خبرا لبني لهب كما في قوله والملائكة بعد ذلك ظهير. إلا أن الوصف الذي أتى وهو غير معتمد على القلة يستشهد بقوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المصوب قال يالا فخير نحن، فهنا ظاهره لا ظاهر أن خير وصف أي أخير، خير نحن، فنحن فاعل سد مسد الخبر لخير وهو وصف لم يعتمد، إلا أن هذا قليل. إذن فيثبت على هذا ما ذكره المالك من أن مجيء الوصف غير معتمد على نفي أو استفهام وهو مبتدأ أن هذا قليل، فتثبت هذه القلة لهذا لمثل هذا النوع من المبتدأ الوصف. نعم.